بصيد أو كلب ماشية فإنه ينقص من أجله إلا يوم القيراطان. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك.
لكن بالنسبة للقواعد العربية هل عندكم أصح؟ إيه نعم، لأنه يقول من اقتنى كلبا إلا كلبا يتعين النصب، لهذا شوف اللي بعده أو كلب ماشية منصوبة. نعم ها ما له وجه، ما له وجه، ما له وجه للرفع، ولهذا الظاهر من النسخ خطأ عندي أنا. أو إلا كلبا ضاريا صح، يقوم عليها صح، ما تكلم عليها بالشرح. ما بعد اللي بعده
قوله كلب ضار بتنوين كلب مع ضار، وضار ضار بلا ياء صفة لكلب، وبنصب كلب مضافا لضار إضافة الموصوف بصفة للبيان كشجر العراق، أو ضار صفة للرجل الصائب أي إلا كلب الرجل المعتاد الصوت
بس. اللي عندنا كلبا ضاريا النسخة الثانية ها؟ وش يقول؟ ها؟ لكن ما ذكر إلا كلبا ضاريا ها؟ نعم لكن ما ذكر، هل ذكر كلبا ضاريا؟ ما ذكر. وش يقول هذا اللي قرأ خالد قبلها؟ ماذا يقول؟ هل هي تتحلى؟ نعم.
قال ضرى على الصيد ضرى ودن أي تعود ذلك واستمر عليه، وضرى الكلب وضرى صاحبه أي عوده وضرى الصيد، والجمع ضرى، وإما للتناسب للنفط ماشية مثل لا دغيت ولا تليت، والأصل تلوت، والرواية الثالثة فيها حتى تخديره تخديره أو كلبا ضاريا، ووقع في الرواية الثانية.
هو الأقرب للغة العربية إلا كلبا ضاريا أو إلا كلب ضار. هنا نعم
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب مشيئة أو ضار نقص من عمله كل يوم قراطان.
طيب إذن هذا الباب يدل على أنه لا يجوز اقتناء الكلاب. وجه الدلالة نقص الأجر من أجله وثوابه، ونقص الأجر كحصول العقوبة، بل هو عقوبة في الحقيقة، لأن الإنسان إما أن يعاقب أو يحرم من الثواب، فدل هذا على أن اقتناء الكلاب محرم، وبهذا نعرف سفه أولئك القوم الذين يقلدون الكفار في اقتناء الكلاب بدون حاجة، ولكن كأنهم يظنون أن هؤلاء إنما صنعوا الطائرات والقنابل لأنهم كانوا يقتنون الكلاب، فصاروا يذهبون مذهبهم، ولم يعلموا أن النفوس الخبيثة تهيأ لها الأجساد الخبيثة، فالكلب أخبث الحيوانات لأن نجاسته لا تطهر إلا بسبع صلات ثياب التراب. ولما كانت أنفس هؤلاء القوم خبيثة صارت تعلف الخبيث، وهذا مصداق قوله تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. لهذا نقول ينبغي لنا نحن طلبة العلم إذا علمنا أن أحدا من الناس اقتنى كلبا لغير حاجة أن ننبهه بأن هذا حرام، وإذا كان كل يوم ينقص من أجله قيراطان والسنة 354 يوما، كم ينقص بالسنة؟ 708 أيام أو 8 قراريط. 708 قراريط كل سنة. وما القراط؟ سئل النبي عليه الصلاة والسلام لما قال من تبع جنازة حتى يصلي عليها فله قراط ومن تبع حتى تدفن فله قراطان، قيل وما القراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين أصغرهما مثل أحد، فكل يوم ينقص من أجله كالجبلين العظيمين، وهذه عقوبة عظيمة والعياذ بالله. فحاصل أن هذا يدل على تحريم ادخار الكلاب أو اقتناء الكلاب، لكن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الحاجة في الماشية والصيد، بقي واحد الحرث، وهل يقاس عليها ما أشبهها من كونها تحرس البيوت عن اللصوص أو عن السباع التي تهاجم البيوت؟ الجواب نقول نعم، نعم يقاس عليها ذلك، لأن الشارع إذا أجاز اقتناء الكلاب لحراسة الحرث فجواز اقتناء لحراسة البيوت من باب أولى، لأن المحافظة على البيوت التي فيها النساء والصبيان أولى من المحافظة على الزروع وشبهها، مع أن كلب الصيد ليس فيه حراسة، كلب الصيد ليس فيه إلا حصول مصلحة فقط، أليس كذلك؟ وهو الاصطياد فقط، ومع ذلك باع الشارع. نعم. هذا الباب كما قال المؤلف إذا أكل الكلب يعني فإنه لم يأكل، ولكن كأن المؤلف رحمه الله لم يجزم بالحكم، فقال باب إذا أكل الكلب فما الحكم؟ والجواب أن الرسول بين الحكم عليه الصلاة والسلام، قال لا تأكل، وبين العلة فقال إني أخاف أنما أمسك على نفسي. ثم ساق الآية يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلمين إلى آخر. لو نظرنا إلى صيغة السؤال ماذا أحل لهم لوجدناه عاما في كل شيء، ولكنه عام أريد به الخاص، المراد ماذا أحل لهم من الأكل، لأن الآية بعد قول حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخره في سورة المائدة، فالمعنى ماذا أحل لهم من الأكل أو من المأكولات أو من الطعام. قال قل أحل لكم الطيبات، الطيبات تشمل كل ما طاب، وضدها الخبائث فالخبائث محرمة، وما علمتم من الجوارح مكلبين إلى آخره. قول وما علمتم هذه لا بد أن تكون على تقدير مضاف، لأنه ليس المحلل ما علمنا، بل صيد ما علمنا. ولهذا نقول وما علمتم أي وصيد ما علمتم. هذا إن جعلناها معطوفة على الطيبات. أما إذا جعلناها مستأنفة وقلنا ما اسم شرط جازم، وما علمتم من الجواهر المكلمين تعلمونها مما علمكم الله فكلوا، فالأمر لا يحتاج إلى تقدير. يكون معنى الآية وما علمتم من الجوارح المكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم، وليس في الآية التقدير. وحينئذ تكون الواو استئنافية وليست عاطفة. وقول من الجوارح من الجوارح، الجوارح الكواس التي يكسب مثل الكلاب والصقور ونحوها. وقول مكلبين أي مغرين، مغرين، وهذا معناه أن ترسلهن. وقوله تعلمونهن ما علمكم الله فيه احتراز عجيب، لما قال تعلمونهن وكان يخشى أن يغتر الإنسان بنفسه ويكون العلم من عنده، قال مما علمكم الله، فليس العلم الذي تعلمونهن الذي تعلمونه هذه البهائم ليس من عندكم، ولكن من الله، هو الذي ألهمكم وألهم هذه البهائم الجوارح. فكلوا مما أمسكنا عليكم، سبق أن المراد مما أمسكنا لكم، لكنه ضم من الإمساك بمعنى الضم أو نحو مما يعد بعلى. وقوله نعم إلى قول سلب الحساب، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، بأن تقولوا عند إرسال هذه الجارحة بسم الله واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اتقوا الله تعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه، واعلموا أنكم ملاقوه وأنه سيحاسبكم على ما عملتم، إن الله سريع الحساب. وقال ابن عباس إذا أكل الكلب فقد أفسده، إنما أمسك على نفسه، أفسده يعني جعله حراما في أكله فلا تأكل. والله يقول تعلمونهن مما علمكم الله، فإيش تضرب وتعلم حتى يترك، أصبر خلينا نكمل الآثار دي، حتى يترك. قال وكرهه ابن عمر، كرهه أي كره ما أكله الكلب أو ما أكل منه. والكراهة في عرف السلف للتحريم، إذا جاءت الكراهة في القرآن والسنة ولسان الصحابة فهي للتحريم، كما قال الله تعالى بعد أن ذكر الشرك والعقوق وغيرها من المحرمات، قال كل أولئك كان سيئه عند ربك مكروه. وتقسيم المكروه أو وجعل المكروه هو الذي ينهى عنه لا على وجه الإلزام بالترك، هذا اصطلاح للفقهاء رحمهم الله. وقال عطاء إن شرب الدم ولم يأكل فكل، هذا صحيح، لأن الرسول إنما منع فيما إذا أكل. طيب ثم ذكر المؤلف حديث علي بن حاتم وقول الرسول عليه الصلاة والسلام إلا أن يأكل الكلب فإني أخاف إنما أمسكه على نفسه. قوله فإني أخاف يعني أتوقع وأظن أنه إنما أمسك على نفسه فلا تأكل، لأن الله يقول فكلوا مما أمسكنا عليكم. نعم.
خالد.
اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم عن الشعبي عن أبي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أسلت كلبك وسميت فأمسك وقتل فكل، وإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسك. وإذا خالط كلابا لم يذكر اسم الله عليها فأمسكن وقتلن فلا تأكل، فإنك لا تدري أيها قتل. وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل. وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن أبي أنه قال في النبي صلى الله عليه وسلم: يرمي الصيد فيقتفز أثره اليومين والثلاثة.
نعم.
فيقتفز.
عندنا نسختين، فيقتفز وفي لفظ سبع فيقتفي نسخة. طيب ما يخالف المعنى واحد. نعم.
ثم يجده ميتا وفيه سهم قال يأكل إن شاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث كلها ألفاظ مختلفة في حديث علي بن حاتم رضي الله عنه، وهذا الثاني الأخير الذي قرأنا اليوم فيه فائدة، وهو قوله: إذا خالط كلابا لم يذكر اسم الله عليها. فإنه يدل لو كانت الكلاب قد ذكر اسم الله عليها فإنه يؤكل الصيد. واضح؟ يعني مثل زيد أرسل كلبه وعمر أرسل كلبه وخالد أرسل كلبه والتقت الكلاب على صيد، فإن هذا الصيد يحل لأنها كلها ذكر اسم الله عليها. ولكن لمن يكون هذا الصيد؟ هل نقول لصاحب الكلب الذي هو بفمه؟ لأن هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر. أما إذا رأينا هذه الكلاب تصيده جميعا سويا فإن أصحابها يملكونه شركاء، لأن هذه صادت لهم. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أنه إذا غاب يوما أو يومين ولم يجد فيه إلا أثر سهمه فإنه يكون حلالا. بناء على أي شيء؟ بناء على الظاهر، لأن الظاهر أنه لم يمت إلا بهذا السبب. وإن كان فيه احتمال أنه مات بغيره، لكن هذا هو الظاهر. وهذا نستفيد منه فائدة أيضا، وهو: ما لو كان الطفل عند أمه نائما وهو مريض، ولما أصبحت إذا هو ميت يحتمل أنه مات بانقلابها عليه، ويحتمل أنه مات من المرض الذي أصابه، فيحمل إيش؟ يحمل على المرض الذي أصابه، ويقال لأم اطمئني فإنه قد يموت بهذا المرض. ما دام عندنا شيء ظاهر فليكن الحكم عليه. طيب، إذا لم يكن به مرض ووجدته ميتا إلى جانبها وقالت يحتمل أنها انقلبت عليه وقتلته، فيقال لا شيء عليها أيضا، لأن الأصل براءة الذمة وعدم القتل، والموت حال النوم كثير، كما قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يعني يتوفاها في منامها. فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى التي توفاها وفاة النوم، يرسلها إلى أجل مسمى. هنا.
إذا وجد مع الصيد كلبا آخر. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال: قلت يا رسول الله إني أرسل كلبي وأسمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك وسميت فأخذ فقتل فأكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه قلت إني أرسل كلبي أجد معه كلبا آخر لا أدري أيهما أخذه، فقال لا تأكل، فإنما سميت على كلبه ولم تسمي على غيره. وسألته عن صيد المعراض فقال إذا أصبت بحده فقل، إذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيل فلا تأكل.
وهذه الأحاديث كما ترون أيضا كلها فيها اشتراط التسمية، أن يسمي الله وهي شرط، والشرط لا يسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا. فإذا أرسل سهمه أو أرسل كلبه ونسي أن يسمي وقتل فإن الصيد لا يحل ولو كان ناسي، لكنه لا يأثم لأنه ناسي. وأما إذا كان متعمدا ترك التسمية فإنه يأثم لأنه ترك الأمر الواجب، فإن الله أوجب أن نسمي على الصيد على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إن فيه إضاعة للمال وإضاعة للوقت والعمل، فصار الذي يدع التسمية إن كان عالما ذاكرا فهو آثم والذبيحة لا تحل أو الصيد لا يحل، وإن كان جاهلا أو ناسيا فهو غير آثم ولكن الصيد لا يحل. لماذا؟ أولا لأن المعروف من القواعد الشرعية أن الشروط لا تسقط بالنسيان، وهذا شرط. وثانيا لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فنهى أن نأكل مما لم يذكر اسم الله عليه ولم يفصل، ما قال إلا ما ترك سهوا، فلما لم يستثني علم أنها لا تحل. فإن قلت ما الجواب عن قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قلنا انتفاء المؤاخذة لا يستلزم انتفاء الحكم، فهذا الذي صاد وترك التسمية ناسا أو جاهلا ليس عليه إثم بلا شك، لكن الحكم الذي شرط له تقدم التسمية لا يثبت إذا لم تثبت التسمية. ونظير ذلك لو صلى الإنسان بغير وضوء ناسي، صلى بغير وضوء الناس فليس عليه إثم ولكن صلاته غير صحيحة، لا بد أن يعيدها لأن الطهارة من الحدث شرط. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن التسمية لا تسقط في الصيد سهوا ولا جهلا ولا عمدا، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا، وهو الذي تدل عليه النصوص أنه لا يحل الصيد سهوا ولا عمدا. وأما الذبيحة ما أدري المؤلف يذكرها ولا لا، نعم الستاتي، طيب إن شاء الله. طيب نعم
إذا خرج وقت الصلاة يعني ونسي
أنه
ما توضأ،
ولكن
يعني ما ذكر إلا وقت خرج وقت الصلاة.
نعم يصليها. شاكر.
ممكن
يا شيخ يصير غير يمكن مورد. إيه نعم. كل هذه قضايا أحيان. واحد يسأل عن كلبه. ما عنده إلا كلب. لكن الآية وما علمتم من الجوارح أي الكواسد عامة. تشمل كل ما يكسب. واضح؟
مش
كيف؟ تيس يصيد؟
لا ينفع تيس آخر؟
لا يا أخي الله هديه ما هذه تصيد الصيود عندها عدو معروف أنها تصيد ما هي تنطح تنطح وياها. ها؟ لا هو لو وجد تيس صيد لو كان عنده الأخ شاكر من التيوس التي تصيد. ها؟
اثنين
يتناقروا
مع بعضهم واحد
منهم يموت،
هذا
اللي
يموت ما يموت
ما
يموت
ما
يموت
ايه
المصيبة ما
الا يمكن لو ند التيس يكون حكم الصيد. اي نعم خلاص انتهى. كل ما يمكن ان يصاد بها الآية عامة، وما علمتم من الجوارح، جوارح عامة، الجوارح جمع جارحة، يعني يشمل كل كاس. نعم ما تدري، على كل حال ما تدري. احنا الآن نسوي القاعدة هذه والتطبيق ترى أظنها ضاعت المسألة. طيب
باب ما جاء في التصيد. حدثني محمد قال اخبرني ابن فضيل عن بيان عن عامر عن علي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت انا قوم نتصيد بهذه الكلاب، فقال اذا ارسلت كلابك المعلمه وذكرت اسم الله فقل مما امسكنا عليك الا ان ياكل الكلب فلا تاكل، فاني اخاف ان يكون انما امسك على نفسه، وان خالطها كلب ما من غيرها فلا تاكل. حدثنا ابو عاصم عن حيوة بن شريح، وحدثني أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا سلامة بن سليمان عن ابن مبارك عن حيوة بن شريح قال سمعت ربيعة بن يزيد بن دمشقي قال أخبرني أبو إدريس عائد الله قال سمعت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب نأكل في أميتهم وأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلبي المعلم والذي ليس معلما فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك. فقال أما ما ذكرت أنك بأرض قوم أهل الكتاب تأكل في أنيتهم فإن وجدتم غير أنيتهم فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فأصلوها ثم كلوا فيها، وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد فما صدت لقوسك فاذكر اسم الله ثم كل، وما صدت لكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل، وما صدت لكلبك الذي ليس معلما فأدركت ذكاته فقط. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنتجنا أرنبا بمر الضغان فسعى عليها حتى لغيه، فسعيت عليها حتى أخذتها فجئت بها إلى أبي طلحة فبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوركها وفخذها فقبل.
نسختان تثنية.
حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي قتادة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان لبعض طريق مكة تخلف مع أصحاب الله محرمين وهو غير محرم، فرأى حماره وحشية فاستوى على فرسه ثم سأل أصحابه أن يناولوه صوتا فأبوا، فسألهم رمحة فأبوا فأخذهم ثم شد على الحمار فقتله، فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم، فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة مثله، إلا أنه قال هل معكم من لحم شيء.
هذا والذي قبله فيه دليل على جواز التصيد، وأن الإنسان له أن يطلب الصيد، يعني لا لهوا ولكن ليأكله أو يبيعه، أما الصيد لهوا فإنه منهي عنه وربما يعاقب الإنسان عليه، لا سيما إذا كان يستلزم إفساد زروع الناس والدخول في حيطانهم وما أشبه ذلك. وفي هذا أيضا دليل على حل الأرنب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك وأكل ما قدم إليه منها هدية. وفي حديث أبي قتادة ما سبق من أن الإنسان إذا قتل صيدا وهو محل جاز للمحرمين أن يأكلوا منه. جاز للمحرمين أن يأكلوا منه ما لم يكن صاده ما لم يكن صاده لهم فإنه لا يحل لهم أكله. بدليل حديث الصعب بن جثام رضي الله عنه أنه صاد حمارا وحشيا للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يقبل وقال إنا لم نرده عليك إلا أنه حرم. نعم العلماء يقولون ان الطيور لا بأس ان تأكل الطيور ما هي بالكلاب والنمور شبهها، وعللوا ذلك بان الطير لا يمكن ان يقتل الا بأكل، فاذا كان لا يمكن فهو يدخل تحت قوله وما علمتم، اذا كان يأكل مع التعليم دخل في هذا. نعم أخذنا ثلاثة.
باب التصيد على الجبال. حدثنا أحمد سليمان الجعفي قال حدثني ابن وهب قال أخبرنا عمرو أن أبا النضر حدث عن نافع مولى أبي قتادة وأبي صالح مولى الشؤم قال سمعت أبا قتادة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فيما بين مكة والمدينة وهم محرمون وأنا رجل حلما على فرس وكنت رقاء على الجبال فبين أنا على ذلك إذ رأيت الناس متشوكين لشيء فذهبت أنظر فإذا هو حمار وحش فقلت لهم ما هذا قالوا لا ندري قلت هو حمار وحشي فقالوا هو ما رأيت فقلت لهم أهدوني صوتي فنزلت فأخذته ثم ضربت في أثره فلم يكن إلا ذاك حتى عصرته فأتيت إليهم فقلت لهم قوموا فاحتملوا قالوا لا نمسته فحملته حتى جئتهم به فأبى بعضهم وأكل بعضهم فقلت أنا أستوقف لكم النبي صلى الله عليه وسلم فأدركته
فحملته
فقال لي أبقي معكم شيء مني قلت نعم فقال خذوا فهو فهم أطعمكموها الله.
الله أكبر. رضي الله عن الصحابة. شوفوا الورى، أولا لما سألهم هل هو حمار وحش قالوا نعم، هم قالوا لا ندري. طيب قالوا لا ندري، هذا واحد. ثاني لما قال هو حمار وحش قالوا هو ما رأيت، ولم يقولوا حمار وحش، هو ما رأيت صح، لكن بقينا قولهم لا ندري إن حملناها على ظاهرها فإنه يدل على أنهم حقيقة لا يدرون، رأوا شبحا ولا يدرون ما هو، وإن كانوا يدرون ما هو فيبقى عندنا إشكال كيف قالوا لا ندري وهم يدرون. فنقول إن صح أو إن ثبت أنهم كانوا يدرون فيكون قولهم من باب لا ندري من باب التأويل، ولعلهم تأولوا شيئا فقالوا مثلا لا ندري هل يحل لنا أن نخبرك أم لا أو ما أشبه ذلك مما يريدونه، ولكن ليس لنا إلا الظاهر، نقول إنهم لم يدروا عنه، لا يدروا عنه ولا بأس. وفيه أيضا دليل على أنه لا يجوز للمحرم أن يدل على الصيد ولا أن يعين عليه، وهو كذلك، لأن الدلالة عليه والإعانة نوع من المشاركة في قتله، والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وفيها أيضا من وراء الصحابة في هذا الحديث أنه بعد أن قتله وطلب منهم حمله لم يحملوه حتى ذهب هو وحمله إليه. وفيها أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينسب الأشياء إلى الله عز وجل ليجعل الناس مرتبطين بالله، حيث قال طعم أطعمكموه الله. وهكذا ينبغي الإنسان أن يربي الناس على صلتهم بالله عز وجل دائما، بحيث ينسب الأشياء كلها إلى الله حتى يربط الناس بربهم، خلافا لما يفعله الناس الذين لا يعرفون ربهم ولا يقدرون حق قدره، ينسبون الأشياء إلى أسبابها متناسين الله عز وجل، فيقول مثلا بواسطة الضغط الجوي سوف يحدث أمطار عظيمة مثلا أو ما أشبه ذلك، وينسبونها للضغوط الجوية وللرياح وما أشبه هذا. وهذا لا شك أن له أثرا وسبب وأنه سبب، لكن ينبغي أن يجعل الناس مربوطين بالله عز وجل. نعم نعم. طيب عبد الله. نعم.
ينزجر
إلى الزجر، ثم قلت أن يقف إلى دعي. نعم. هل بين عبارتين ثلاث؟ إيه، لأنه قد يكون ينزجر في العجم، فإذا قلت أن يقف إلى دعي زال الأشكال. أي نعم. نعم.
باب قول الله تعالى: أحل لكم صيد البحر. وقال عمر: صيده ما أصيد وطعامه ما رمى به. وقال أبو بكر الطاطي: حلال.
إيش صيده؟
وقال عمر: صيده ما.
لا قبل. باب قول الله تعالى:
أحل لكم صيد البحر. وقال عمر: صيده ما أصيد وطعامه ما رمى به. وقال أبو بكر الطاطي: حلال. وقال أبو بكر الطاطي: حلال. وقال ابن عباس: طعامه ميتته إلا ما قذرت منها، والجري لا تأكله اليهود ونحن نأكله. وقال شريح صاحب النبي صلى الله
عليه وسلم. عندكم بفتح الجيم. والجري هي نسخة الجريت. نعم.
والجري لا تأكله اليهود ونحن نأكله. وقال شريح صاحب النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء في البحر مذبوح. وقال عطاء: أما الطير فأرى أن يذبحه. وقال ابن جريج: قلت لعطاء: صيد الأنهار وكلاب السيل
أصيد بحر هو؟
أصيد بحر هو؟ قال: نعم. ثم تلا: هذا عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح دجاج، ومن كل تأكلون لحما طريا. وركب الحسن عليه السلام على سرج من جلود كلاب الماء. وقال الشعبي: لو أن أهلي أكلوا الضفادع لأطعمتهم. ولم ير الحسن بالسحفات بأسا. قال ابن عباس: كل من صيد البحر نصرانيا أو يهودي أو مجوسي. وقال أبو الدرداء: إن مري
كيف كل من صيد البحر نصراني أو يهودي أو مجوسي. ما هو الصيد يعني. نعم. عندكم أنصادة؟ يمكن نسخة. إيه صح نسخة. نعم. إيه نعم. وقال أبو الدرداء:
إن مري ذبح الخمر النينان والشمس. حدثنا
يحيى. طيب هذه الآثار التي ذكرها المؤلف كلها تدل على أن صيد البحر حلال، سواء كان حيا أو ميتا. فما لفظه البحر ورمى به من الحوت الميت فهو حلال، وما صدناه نحن فهو حرام، فهو حلال أيضا. وابن عباس رضي الله عنه يقول: إلا ما قدرت منها، يعني الذي تستقدره بنفسك لا ينبغي أن تأكله، ولكنه ليس بحرام. لكن كون الإنسان يكره نفسه على شيء تستقدره هذا ضار حتى من حيث الصحة، وليس من حيث الحكم الشرعي، ولا يستثنى منه شيء على القول الراجح لعموم قوله تعالى: وحل لكم صيد البحر وطعامه. صيد مفرد مضاف إلى معرفة، فيكون مفيدا للعموم. وأما المري فليتكم تعطونا تفسيره. أصبح عندي.
وقال أبو الدرداء: أوامر مالك عن طريق المري بضمه وسكون الراء بعدها تحرير، وفي النهاية تشكيك الراء، ولكن جزم النووي بالأول. ونقل الجواليقي في لحن العامة أنهم يحركون الراء والأصل السكون. والذي في القاموس التشكيك وعبارته والمر والمر كذري أدامة إدام كالكامخ وفي الصحاح
إيش
إدام
كالكامخ عندك الكامخ نعم
وفي الصحاح والمري الذي يؤتلم به كأنه منسوب إلى المرارة والعامة تخففه قال وأنشدني أبو الغوث وأم مسواي لباقية وعندها المري والكامخ انتهى والمري هو أن يجعل في الخمر الملح والسمك ويوضع في الشمس فيتغير عن طعم الخمر فيغلب السمك بما أضيف إليه على براوة الخمر ويزيل ما فيه من الشدة مع تأثير الشمس لتقليله والقصد منه هضم الطعام وربما يزاد فيه ما فيه حراقة ليزيل في جلاء المعدة واستبعاد الطعام لحراقته وكان أبو الدرداء وجماعة من الصحابة يأكلونه وهو رأي من يجوز تقليل الخمر وهو قول جماعة واحتج له أبو الدرداء بقوله
ذبحت
الحمراء
النينان والشمس واضح الآن هذا إدام الخمر خمر يوضع فيه الملح والسمك ويوضع في الشمس وتزول شدة الخمر يعني فلا يسكر بما خلط معه ثم يعتدمون به وعلى هذا فالخل الموجود في السوق الآن حلال سواء خلل قبل أن يكون خمرا أو بعد أن يكون خمرا أما إذا خلل قبل أن يكون خمرا فالمسألة ما فيها إشكال وأظنها إجماعا أنه إذا وضع في العصير أو شبهه مما يتخمر لو بقي إذا وضع فيه ما يخلله ويمنع من تخمره فهذا جائز لا أشكال فيه لكن إذا صار خمرا فهل يجوز أن نخلله هذا محل الخلاف بين العلماء منهم من قال لا يجوز وهو الذي عليه الجمهور واستدلوا في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا قال لا فهذا يدل على أنه لا يجوز تخليل الخمر والحديث في صحته وفي دلالته شيء من النظر ومنهم من قال بالجواز إن كان الذي خلله ممن يرى إباحة الخمر مثل النصارى واليهود قالوا فإذا خللوه وباعوه علينا مخللا فإنه يحل لنا لأنه خلل على وجه مباح ولا حرام على وجه مباح يعني هم يباحوا لهم ذلك وجاءنا وهو طيب ليس به إسكار ومنهم من قال يجوز مطلقا تخليل الخمر يجوز مطلقا ولكن بشرط أن يضاف إليه شيء لا أن ينتظر حتى يتخلل وهذا هو ظاهر حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنه إذا خلط مع الخمر ما يزيل شدته حتى يزول إسكاره فذلك جائز سواء وضعنا حيتانا أو وملحا أو غير ذلك قالوا والحكم يدور مع علته وجودا وعدما فإذا زال الإسكار الذي هو سبب التحريم زال التحريم والنبي عليه الصلاة والسلام إن صح حديث أنس إنما منع من ذلك خوفا من أن يتعجل الإنسان فيشرب الخمر قبل أن يتيقن تخلله ولا شك أن الوراء تجنب هذا الشيء لا سيما في زمن كزمننا هذا فإنه يخشى أن يتناوله الإنسان وإن كان مسكرا يخشى من ذلك. فإذا أفتي الناس بالمنع من هذا مطلقا إلا ما وردنا مخللا فهذا لا بأس به، ما وردنا مخللا فلا نسأل هل خلل قبل أن يتخمر أو بعد، فلنا أن نستعمله ولا حرج علينا فيه.
قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال اخبرني عمرو انه سمع جابر رضي الله عنه يقول غزونا جيش الخبط وامر ابو عبيده فجوعنا جوعا شديدا فالقى البحر حوتا ميتا لم يرى مثله يقال له العنبر فاكلنا منه نصف شهر فاخذ ابو عبيده عظما من عظامه فمر الراكب تحته. حدثنا عبد الله بن محمد قال اخبرنا سفيان عن عمرو قال سمعت جابرا يقول بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم 300 راكب واميرنا ابو عبيده نرصد عيرا بقريش فاصابنا جوع شديد حتى اكلنا الخرق فسمي جيش الخرق وألقى البحر حوتا يقال له العنبر فاكلنا نصف شهر وادهنا بودكه.
كم هم؟